انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم 3 الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري وكنت معاكم لمده 12 حلقه، النهارده اخر حلقه. كل يوم 3 الساعه 7:30 مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. دايما كنت بقول لكم جهزوا فنجان القهوه وتفضلوا معانا، جو ساقع جدا، يعني جهزوا اي حاجه سخنه عايزين تشربوها. بس برضو هفضل اقول الشتاء احسن من الصيف كتير، يعني انا من محبي الشتاء. اخر حلقه لينا، وسؤال الحلقه اللي حطيناه على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك كان اعاده تقديم الاعمال الفنيه القديمه، سواء سينما تلفزيون وبابطال جداد، فكره ناجحه ولا لا، وايه العمل اللي تحبوا انه يتعاد مره تانية، ومين يكونوا الابطال. لما حطينا على السؤال على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، ناس كتير دخلت كتبت، وناس يعني اديتنا ملحوظه على الاعمال اللي فعلا اتعملت اكتر من مره ونجحت. وهو ده كان سؤالي، هستناكم تشاركونا على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، او تكلمونا على رقم البرنامج 0142-7894، واسمعونا كمان من الابلكيشن، الاغاني هتعجبكم. اول اغنيه هتكون لمنير، وهي مش اغنيته، فانا حبيت ابدا. طيب ما هو غنى اغنيه لحد تاني، يلا نسمعها ونرجع تاني.
أنا بعشق البحر زيك يا حبيبتي الحنون، وساعات زيك مجنون مهاجر مسافر، ساعات زيك حيران، ساعات زيك زعلان، ساعات مليان صف. ده أنا بعشق أنا بعشق السما، علشان زيك مش سامحة، مسروع عن جم وفرحة، حبيبك وغريب، عشان زيك بعيدة، ساعات زيك قريبة، بعيون متنغمة، ده أنا بعشق السما. أنا بعشق الطريق لأنه فيه لقانا وفرحنا وشقانا، أصحابنا شبابنا، في ضحك الدمع وفي بكية شمعنا، وضع فيه الصديق، ده أنا بعشق الطريق. أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة، وانت يا حبيبتي انت كل الحياة.
ورجعت لكم بعد الفاصل، والسؤال كان إعادة تقديم الأعمال الفنية القديمة، سواء سينما أو تلفزيون بأبطال جداد، فكرة ناجحة ولا لأ؟ طيب لو فكرة ناجحة، إيه الأعمال اللي تحبوا أنها تتعاد تاني وأبطال جداد، ويكونوا مين هم؟ ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو ومشرفاني وفي آخر حلقة هنكون مع بعض، دكتورة سارة صفوة العالم، مدرس مساعد بقسم الإعلام. أهلا وسهلا بيكي، أنا سعيدة جدا أنك معايا، بختم معاكي الموسم.
وأنا كمان والله أنا أسعد جدا أنا مع حضرتك في آخر حلقة.
ميرسي يا دكتور، ميرسي يا سارة. طيب دلوقتي لو إحنا بدأنا بالسؤال، إحنا لو هنعيد تقديم عمل فني بنعيده ليه؟ بنعيد تقديم العمل الفني ليه؟ سواء فيلم أو مسلسل أو كده، بنعيده ليه؟
طبعا في اكتر من سبب. هو اول حاجه الاعاده دي اتجاه شائع في صناعه الدراما او السينما او الترفيه بشكل عام، فهي مش حاجه غريبه، بالعكس حاجه بتحصل باشكال مختلفه. ممكن الاعاده دي تكون بشكل حرفي، ان انا ام فيثفل وانا بنقل الحاجه اللي انا بعيدها زي ما هي بالظبط،
ما بغيرش فيها حاجه
بالظبط، او ان انا ممكن اقتبس الفكره العامه واغير او اعمل تغييرات رئيسيه في الشخصيات او في البناء الدرامي نفسه بما يتناسب مع عصر مختلف او بما يتناسب مع ثقافه مختلفه، زي ما بنشوف ان بيحصل نقل ما بين الثقافات. مسلسلات اسبانيه يتعمل نسخه مصريه منها، الترند بتاع المسلسلات التركي اللي بتتعاد بشكل باللهجه السوريه او باللهجه اللبنانيه،
وده ممكن موجود حاليا يعني عمال كتير.
ده في شكل كمان ممكن ان انا حاجه اتعملت قبل كده وانا اعمل زي سيكول ليها، او زي اشوف في المستقبل لو حصل تطور لنفس القصه دي او لنفس الابطال دول هيحصل لهم ايه. ده برضو بيبقى شكل من اشكال الاعاده. الاسباب بتبقى مرتبطه، اكيد احنا بنحاول دايما نستغل فكره النوستالجيا والحنين الى الماضي بشكل او باخر. دايما الجمهور هيبقى عنده فضول، هو عايز يعرف الشكل الجديد هيبقى عامل ازاي. فبعض المنتجين بيشوفوا ان دي وصفه مضمونه للنجاح، انه انا بستثمر في نجاح حاجه اتعملت قبل كده وبكمل فيها علشان يعني استفيد منها تجاريا، او حتى لاسباب متعلقه بالملكيه الفكريه. ساعات في بعض الشركات بيبقى الوقت بتاع الملكيه الفكريه بتاع المنتج بتاعها قرب ينتهي، فبيبقى عايز يعمل نسخة مختلفة علشان الموضوع يعني كانوا يبدأ يعد من الأول. أوقات برضو بيبقى استثمار، أو أن أنا يعني عايزة أغزو زي أسواق مختلفة، زي ما بيحصل أنه الدراما التركية بتبقى عايزة الشركات عايزة تستثمر وعايزة تكسب بشكل تجاري، وده مش عيب، لأن في الأول في الآخر السينما أو الدراما هي صناعة، فهي يعني لازم يكون في فلوس داخله وفلوس رايحه عشان الصناعه دي تفضل مستمره.
طيب هل انت شايفه انه ده مش هيكون له علاقه بانه احنا ما عندناش نقص في الكتابه؟ يعني انا بستسهل ان انا اشوف حاجه، ويعني وطبعا لو نموذج ناجح، يعني لو مسلسل ناجح او فيلم ناجح فانا اخذت منه، فده استسهال لانه انا ما عنديش زي ما بتقولوا ورق.
هو في نقطتين. اول حاجه احنا فعلا عربيا ومصريا بالذات على المستوى المصري احنا عندنا مشكله في الكتابه، ده بشكل اكيد. ولكن هي مشكله الكتابه هتظهر سواء انا عملت ريميكينج او عملت اعاده او بنتج حاجه من الاول، فهي في كل الحالات مشكله الكتابه موجوده، ولو انا ما تغلبتش عليها العمل مش هينجح ايا كان الشكل بتاعه.
طب ما انا لو خدت عمل يعني كان معمول فعلا الاول، فبالتالي انا مش هبذل مجهود في ان انا اعيد صياغته او كتابته تاني،
بس هبذل مجهود، هيبقى عندي تحديات بشكل مختلف، هيبقى عندي تحديات ان انا ازاي هنقل الثقافه المختلفه دي، ازاي هخليها مناسبه لو هي حاجه قديمه تبقى مناسبه للوقت الحالي، ازاي هقدر اجذب الجمهورين، الجمهور اللي تعود على الحاجه في الماضي وعنده حنين ليها واللي انا اصلا انتجت ده عشان استثمر النجاح القديم بتاعه، والجمهور الجديد اللي ما يعرفش حاجه عن الموضوع. واللي انا اوقات الريميكينج بيبقى ان انا عايزه اتوجه له، عايزه اقدم له الرسائل المهمه بتاعه الاعمال الكبيره دي ولكن بشكل يناسب طبيعته دلوقتي.
يعني إعادة التقديم ده بيخلي المؤلف برضو بيرجع تاني يحط بصمة؟
بالتأكيد هو لازم يحط بصمة، لأنه لو ما حطش بصمة هتطلع نسخة مشوهة، فبالتالي مش هينجح. عشان كده زي ما بقول لحضرتك، هي مشكلة الكتابة لو هي موجودة وهي فعلا موجودة هتظهر أيا كان شكل العمل الدرامي أو أصل العمل الدرامي عامل إزاي.
طيب النسخة الجديدة ممكن تضيف إيه؟ يعني أنا عملت نسخة جديدة هتضيف إيه؟ هتجذب جمهور أكتر؟ زي ما انت قلتي هتخلي الجيل القديم اللي شاف الحاجة هو هيتقبلها أصلا ولا لأ؟ يعني الجيل بقى اللي شاف مثلا فيلم معين
تحدي. هو عشان كده بقول لحياتك هو مش استسهال، لأنه هو لازم يتبذل فيه مجهود عشان ينجح، لو ما تبذلش المجهود ده مش هيحصل. فكرة الاستسهال برضو هرجع لنقطة تانية مرتبطة بأنه الأفكار الدرامية أصلا محدودة، يعني إحنا بنتكلم أنه تقريبا أغلب الأعمال بتدور حوالين 36 تيمة أو 36 موقف درامي، فسواء عملنا حاجة من الأول أو عملنا إعادة فستيل أنا المكان قدامي ضيق، فهو السر دايما في المعالجة. أنا محتاجة أن أنا أضيف بعد مختلف للشخصية أو طريقة مختلفة، لازم أغير، لازم أحط حاجة مرتبطة بالعصر. عشان كده مثلا إحنا شفنا نجاح لمسلسل زي مسلسل رايا وسكينة، لأن مسلسل رايا وسكينة اتعمل له، هو الأول كان فيلم قديم كان واخد شكل بوليسي شوية، وبعدين اتعمل مسرحية بعد كده حصل أدابتيشن، مسرحية خدت شكل كوميدي، وبعدين عملنا المسلسل. المسلسل نجح الى حد كبير لانه كان في اختلاف عن الفيلم. هو ما خدش الشكل البوليسي، هو قدم الموضوع بشكل اجتماعي، قدم تفاصيل ومعلومات كانت ظاهره اكتر في يعني عمل ادى عمق مختلف للقصه.
واسماعيل ياسين لما برضو قعد رايه وسكينه هنا خدنا بعد الكوميدي تماما فهنا الناس تقبلته. لا نجاح المسلسل رايه وسكينه. هسالك سؤال بس هنطلع فاصل ونجاوب بعديها. الابطال عليهم دور ولهم عامل طبعا،
بالتاكيد.
هنطلع فاصل ولما نرجع نشوف سؤال.
أحلم تقطفها زي الملايكة ما تشوفها ورداية أحلم تقطفها ما يتحكيش عليها ده أنا لسه فاكر من يومها ساعة ما كنت بكلمها أنا لسه فاكر من يومها ساعة ما كنت بكلمها ضحكتها عليها زي الملايكة ما تشوفها ورداية تحلم تقطفها زي الملايكة ما تشوفها ورداية تحلم تقطفها ما يتحكيش عليها ده أنا لسه فاكر من يومها ساعة ما كنت بكلمها
رجعت لكم بعد الفاصل وبنكلم من كلامنا. برحب بيكي مره تانية. قبل ما نتكلم عن الابطال يعني في ملحوظه بس صغيره كده كنا بنتناقش فيها. العمل اتعاد تاني بعد سنين طويله، سواء بقى فيلم اتعمل مسلسل او يعني اين كان. التقدم التكنولوجي اللي بيحصل بسرعه بسرعه وكل يوم ده هيأثر على اعاده تقديم العمل؟
اكيد طبعا، لانه هيساعدني ان انا اقدم صوره جذابة أكتر بالنسبة للناس. الكاميرات دلوقتي الكواليتي بتاعتها مختلفة جدا عن زمان، فده ممكن يدي عمق أكتر للقصة. زي ما بنشوف مثلا دلوقتي إن في عالميا في ترند مرتبط بإن أفلام الأنيميشن القديمة يتم إعادة إنتاجها بشكل أقرب للايف أكشن، ونبقى بنشوف الشخصيات اللي احنا كنا بنشوفها في شكل أنيميشن بنشوفها بشكل حقيقي. فده برضو بيبقى ليه بعد مختلف بيخليني أشوف القصة بشكل مختلف، ولكن هتبقى المشكلة إنه لو أنا أضفتش حاجة جديدة، لو أنا ما عملتش حاجة في القصة تناسب العصر الحالي، هو غالبا هيطلع نسخة مشوهة لأنه مش هيبقى بنفس النجاح يعني. فهي دايما كلمة السر المعالجة.
المعالجة حصلت ازاي. واحنا لما اتكلمنا قبل الفاصل وسألتك عن ابطال العمل قلت لي رايا وسكينة. فرايا وسكينة طبعا الفيلم كان ابيض واسود فده كان حاجة مختلفة خالص. لما اتعاد تقديمه اتعمل مسلسل. اعتقد المسلسل نجح جدا وكل ما بيتعاد الناس بتقعد قدامه يعني تتفرج عليه يعني كانها بتشوفه الاول مرة. سر النجاح هنا ايه؟
ان هو ادى عمق تاني للقصة، خلاني أشوف تفاصيل أكتر مرتبطة بالعصر، خد شكل اجتماعي، أنا بقيت بشوف مشاكل الناس اللي موجودة في العصر ده والاحتلال والإنجليز، اداني تفاصيل أكتر ومعلومات أكتر عن الموضوع ففهمت القصة بشكل أحسن، عشان كده كنت مشدودة لها. في نفس الوقت كمان بما أن حضرتك ذكرتي الدور بتاع الممثل أو دور بتاع البطل، هم سواء عبلة كامل أو سمية الخشاب الاثنين ما وقعوش في فخ أن هم يقارنوا نفسهم أو أن هم يحاولوا يقلدوا نفسهم بالممثلين الأصليين، فده مهم. هما تعاملوا مع الموضوع ان هو عمل جديد وبالتالي بدأوا يحضروا له، بدأوا يدرسوا الشخصيات بشكل مناسب ليهم، ما كانوش بيحاولوا يقلدوا شخصيات اتعملت قبل كده،
وبدأوا يخوفونا بطريقة مش الطريقة التقليدية اللي هي بتاعت مجرم شكله مش كويس، لا بالعكس يعني هما احنا خفنا منهم
اللي هي الطريقة البوليسية بتاعت الفيلم الأبيض واسود. طبعا دلوقتي ممكن الأجيال بتاعت دلوقتي لما تتفرج على حاجة زي دي غالبا هتتريق عليها لان هيبقى بالنسبة لهم الموضوع فيه قدر من الأفوارة يعني على حسب ما هنسميها يعني بالشكل العامي. هو خرج برا القصة دي، خد التيمة بتاعت القصة الحقيقية وبدأ يشتغل عليها وبدأ يعمل ريسيرش كويس وبدأ يفرد الموضوع، وبالتالي الموضوع كان نجح. عشان كده تاني هي المعالجة،
وهي تعالجت كمان مسرحيا يعني هي اتعملت مسرحية وكانت بطولة شادية، هنا خدت بقى طابع وسهير البابلي، خدت كوميدي وغنائي
بالظبط كده.
فاحنا هنا يعني إعادة بس بشكل مختلف، تالت حاجة تالتة
بالظبط كده. عشان كده هي مش دايما الإعادة بتبقى حاجة سلبية، بالعكس ممكن تكون تساعد ان العمل يتشاف بشكل مختلف. برضو عالميا حصل ريميكينج، بس هو يمكن ريميكينج لشخصية مش ريميكينج لفيلم او مسلسل، شخصية الجوكر اللي تم إنتاج فيلم عنها سنة 2019 تقريبا على ما أتذكر يعني. فالفيلم ده وراني بعد مختلف للشخصية، دايما كانت بتتقدم بشكل شرير وشر بدون سبب أو بدون مبرر، فبدأت أشوف تحولات حصلت للشخصية، بدأت أشوف
اللي وصلها لكده،
بدأت أشوفها بشكل مختلف. ويمكن عشان كده برضو نجح، لأنه كانت الكتابة على قدر كبير جدا من الحرفية، الإخراج والصورة بالتكنولوجي بتكوين الكادرات بأن الكادر نفسه بيتكلم أو عايز يوصل لي معاني معينة مرتبطة بالمعاناة النفسية اللي موجودة عند البطل، فنجح وشد الناس والناس كلها اتفرجت عليه.
عايز أقولك على حاجة اللي خليني فكرت أصلا في موضوع الحلقة، يعني بحب كده أتصفح الحاجات بتحصل حوالينا، أنه هيعيدوا تقديم يعني مسلسل أم كلثوم، يعني قصة حياة أم كلثوم بس في فيلم، وهتكون البطولة للفنانة منى زكي. حصل هجوم كبير جدا، احنا لسه ما شفناش الفيلم، لسه ما شفناش الكتابة، الإخراج، الشكل هيطلع ايه، بس الناس خدت من الظاهر انه ايه ده ما صابرين عملته ونجحت، ايه ده منى زكي مش شبهها، ايه ده. فاحنا ما استنيناش حتى نشوف يعني هينجح ولا مش هينجح. فانتي بما اننا مع فكرة انه ممكن الحاجة تتعاد وتنجح، ايه رايك في القصه دي؟
انا شايفه طبعا ان احنا ما ينفعش نتصرف في الحكم، احنا لسه ما شفناش حاجه، ما نعرفش المعالجه هتتم ازاي، ما نعرفش ايه البعد الجديد، لانه لما بنعمل ادابتيشن لحياه شخصيه مشهوره صعب قوي ان يتم اختزال كل جوانب حياتها في عمل واحد، وبالتالي هو في مساحه، خاصه شخصيه كبيره وشخصيه ليها دور كبير في التاريخ المصري بقيمه ام كلثوم، فبالتالي ممكن يبقى في مساحه من حياتها احنا ما نعرفهاش تتقدم في الفيلم، صورة مختلفة، شكل مختلف، وده أعتقد هيضيف كتير لأنه إحنا نعرف معلومات أكتر عنها وإن إحنا نتأثر بيها كشخصية مصرية كبيرة. فأكيد في حياتها مساحة إن يكون في شيء ما لم يقدم في الأعمال السابقة ويظهر هنا، فبالتالي هو دايما التسرع في الحكم على أي حاجة من قبل ما نشوفها أكيد مش بيبقى الحكم بدقة يعني.
طيب هي يمكن يعني قوة نجاح المسلسل، لأن برضو المسلسل نجح جدا وصابرين كانت يعني تفوقت على نفسها في الدور ده، هو ده اللي هيخلي من الصعب أن أي حد يرجع يعيد الكلام عن الشخصية؟
هيبقى من الصعب لو حد حاول يقارن نفسه أو يقلد أو أنه هو يعمل نفس اللي اتعمل قبل كده، لكن لو خدنا الموضوع أن أنا وده هيبقى تحدي عند البطلة أن هي تفصل تماما عن كل اللي تقدم قبل كده وتبدأ تحضر للموضوع بإشراف طبعاً المؤلف والمخرج علشان تقدر إن هي تقدم شيء مختلف. يمكن زي حتى الأغنية بتاعت منير اللي بدأنا بيها الحلقة. هو منير هو كستايل بعيد تماما عن الستايل بتاع نجاة. ولكن احنا حبينا الاغنيه وبقينا بنسمع الفيرجن دي وبنسمع الفيرجن دي وباستمتاع, والاغنيه نجحت جدا زي حاجات كتير غناها منير لفنانين تانيين.
فعلا منير لما قدم انا عشان كده بدات بيها, لانه يعني هنا هو اعاد تقديم واعاد تقديم اغنيات كتيره جدا والمطربات كمان حتى مش رجال, ونجحت جدا لانه هو حط الطابع بتاعه هو. طب ممكن تكون غيرة من الناس على الشخصية, يعني أم كلثوم بالنسبة لنا أيقونة يعني في مصر, فأنا خلاص عرفت كل حاجة عن حياتها, فمش عايز أي حاجة تيجي تمس الشخصية, أو يمكن يكون الفيلم هيجي لتطرق لحاجة أو جانب في شخصيتها أنا مش عايزة أشوفه. هي كده أيقونة بالنسبة لي وإحنا عرضناها خلاص.
طب والأجيال الجديدة اللي ما عصرتش أم كلثوم وما تفرجتش على المسلسلات القديمة أو الأفلام القديمة اللي اتكلمت عنها, ما هي محتاجة تشوف شكل مختلف, محتاجة حد يكلمها بلغتها ويعرفها عظمة الشخصية. ثانيا برضو دي معلومة احنا ما نقدرش نجزم بيها, احنا ما نعرفش اللي هيتقدم هيبقى عامل ازاي. والله لو طلع فيه مشاكل نهاجمه ساعتها ونقف ضده ونقول ان ما ينفعش ولا يصح وكل هذا الكلام الجميل, لكن طالما احنا لسه ما شفناش حاجة فاحنا بنحكم بناء على ايه؟
بس انت قلتي حاجه كويسه جدا, حكايه فكره انه جيل جديد مش عارف ام كلثوم ومن حقه انه يعرف كل الجوانب بتاعه يعني شخصيه بحجم ام كلثوم, علشان كده دي مسؤوليه كبيره جدا على اللي بيعيدوا تقديم العمل.
طبعا, واعتقد انه المخرج مروان حامد واحمد مراد. احمد مراد الحقيقه يعني في ناس ما بتحبش الستايل بتاعه كروائي, ويمكن ده زود الجدل شويه, ولكن هو احمد مراد بيبذل مجهود كبير جدا في انه يعمل سيرش كويس قبل ما يكتب, عشان كده هو خد حاجات يمكن تاريخيه قبل كده وتعمق فيها, فهو شاطر في الحته دي. فممكن
وأفلامه نجحت
لأن كمان مروان حامد هما كتيم مع بعض. مروان حامد مخرج شاطر جدا, عنده أدوات مختلفة بيستخدمها في الصورة, بيشوف رؤيته مختلفة, فبالتالي
فكرهم شاب
فهيقدروا إن هما يعني يخاطبوا الجيل اللي موجود دلوقتي ويعرفوه حاجات هو ممكن يكون ما كانش يعرف.
طيب بما أننا تكلمنا على في فرق بين أننا نعيد تقديم العمل المصري القديم وإن أنا عيد تقديم بقى عمل يعني جاي من بلد تانية, زي ما ضربنا المثل في الأول مثلا المسلسلات التركي, فأنا باخدها بالضبط زي ما هي كده وارجع أعيد تقديمها تاني, إحنا بنتقبلها ولا إحنا بقى عايزين نتفرج على النسخة التركي؟
والله فيه وفي, أعتقد أنه لولا اختلاف الأذواق لبرت السلع. في ناس ممكن تبقى مش متقبلة قوي فكرة الحاجات المدبلجة, خاصة كمان أن برضو المسلسلات التركي دلوقتي مش كلها بتوصل لنا بشكل مدبلج رسمي, يعني أغلبها بيبقى عن طريق المنتديات والترجمة, فمش كل الناس بتحب ده, مش كل الناس بتعرف تتقبله, بالذات يمكن المراحل السنية الأكبر بتفضل أكتر الشكل التقليدي بتاع إن احنا نقعد نتفرج على حاجة شبهنا في التلفزيون فنقدر نشوفها بشكل قريب لينا. برضو تركيا إلى حد ما في بعض الحاجات اللي نتشاركها في العادات والتقاليد, عشان كده بنقدر شوية نريليت أو نتقبل حاجات بتحصل في المسلسلات بتاعتهم, لأن هي بتبقى قريبة من نفس المشاكل بتاعتنا, فبالعكس ممكن يكون تقديمها ناجح جدا. وبرضو في تجربة مرتبطة بمسلسل جراند أوتيل, برضو كان نفس القصة وكان نقل حرفي, هو كان تم شراء الفورمات من الشركة المنتجة, ففي الأول في الآخر هي تجارة وصناعة وفلوس رايحة جاية, وده مهم عشان الصناعة دي تستمر
مستمرة. وجراند أوتيل نجح
جدا, لأنه اتصور في أسوان وأخدنا طابع لوكل إلى حد كبير مع الشكل بتاع الحاجات القديمة قوي اللي برضو بيشد بعض الناس, مع أصلا طبعا الكتابة بتاعت المسلسل كانت قوية جدا, وزبطت الحوار أن يتم ترجمته بشكل مصري طلعت فيها قدر كبير من الإتقان والإخراج, كل دي حاجات ساعدت ان يبقى فيه زي حالة كده مختلفة. وهي على فكرة اكيد كان في بصمة او اكيد كان في اختلاف عن النسخة الاسبانية اللي ممكن يعني ناس موجودة هنا في مصر بتقدرش تطلع عليها, ولكن بسبب الفكرة دي قدرنا ان احنا نشوف منتج فني كويس
وحطينا صح زي ما انت قلتي تصور في اسوان فحطينا الطابع بتاعنا
بالظبط كده.
الحنين للماضي يمكن الاعادة بترجعنا ليه, بس هسألك عليه بعد ما نطلع اخر فاصل ونرجع تاني.
أحلامنا
رجعت لكم بعد آخر فاصل لينا الموسم ده، ويعني قدامنا 3 دقايق هنكمل كلامنا فيهم بسرعة. لما جبنا سيرة الجراند أوتيل حسسني أنه إحنا بقينا بنحب الأعمال تتعاد أو تتعمل تاني بالرونق القديم، يعني عارفة اللي هي الحنين إلى الماضي، تاخدنا بقى الزمان ولبس زمان وطريقة كلام زمان. ده اللي بنكسبه من إعادة عمل؟
أكيد طبعا، لأن زي ما قلت لحضرتك في الأول أنه بيبقى فيه جزء كبير مرتبط بأن أنا بلعب على وتر النوستالجيا وفي نفس الوقت فضول الناس. فالناس إحنا طول الوقت البني آدم بطبعه بيحب يرجع للقديم، ودايما حاسين أن القديم كان أحسن، الزمن القديم كان أروق، كان أهدى.
المشاكل شفتوا كانوا لابسين ايه، شفتوا الفساتين كان شكلها ايه، بصوا الشياكه شكلها ايه، يعني احنا دايما بنعلق على ده،
دايما عايزين نرجع لورا نحس ان الزمن ما عداش. فممكن يكون طبعا ده عامل كبير جدا، لو حد قدر ان هو يخلق حاله مميزه باستخدام ده، لان برضو لو تم الاستسهال، لو ما فيش اختلاف، لو ما فيش معالجه مختلفه، اعتقد بشكل كبير جدا الريميكينج هيطلع نسخه مشوهه ومش هياخد نفس النجاح.
طيب لو هسألك أخيرا، أنا كممثل أو كممثلة هيبقى عندي الجرأة إن أنا أعيد تقديم عمل، وخصوصا لو ناجح، إزاي أخد الخطوة دي؟ يعني
البعد عن المقارنة، أنا ببص للعمل إن هو حاجة كأنها حاجة بادية from scratch، ما تعملتش من قبل كده، وأنا إيه الحاجة اللي أنا هقدر أضيفها، إيه البصمة اللي أنا هقدر أعملها. فالتحضير كويس دايما لأي حاجة هو المفتاح. فأعتقد لو حد هياخد هذه التجربة ممكن يبقى فيه جرأة عادي، لو فيه اختلاف، لو فيه سيناريو مكتوب بشكل كويس، لو فيه دوافع ظاهرة للناس من الحاجات القديمة دي، حتى لو النسخة القديمة نجحت ستيل فيه احتمالية إنه النسخة الجديدة كمان تنجح وتقدم بعد مختلف.
أنا سألتك السؤال ده لأنه هو هتعمل حاجة من الاتنين، يا هتاخد الممثل أعتقد وتنجحه جدا جدا، يا ممكن تقضي عليه.
انت معايا؟ كويس، أكيد طبعا طبعا ممكن تقضي عليه جدا، لو هو فكر في المقارنة ووقع في الفخ بتاع المقارنة هو نفسه، وحاول إن هو يقلد الممثل الأصلي،
أو ممكن يكون خايف من الناس أو من رد فعل الجمهور.
ما هو عشان كده لازم ما يقلدش الممثل الأصلي، لازم يحط هو البصمة الخاصة بتاعته، لازم يحط هو التاتش بتاعه زي ما بيقول.
طيب أنا كمخرج أنقي أو أختار الكاست بتاعي والممثلين لازم يكونوا بالضرورة شبه الممثلين الأصليين اللي عملوا العمل القديم؟
لا طبعا مش شرط، لأن ده هيخلينا برضو بنقع في فخ المقارنة إن إحنا بنحاول نقلد. فإحنا لو هنحاول نقلد في احتمالية كبيرة جدا ان الموضوع يطلع مش بنفس القوة، لانها حاجة نجحت، طب ما انت هتقدم لي حاجة جديدة عشان اتقبلك تاني.
فعشان كده ممكن اختار الشخصيات مختلفة. تمام، احنا ممكن نتناقش لفترة طويلة جدا. كنت سعيدة جدا جدا انت معايا، ميرسي جدا ليك يا دكتور سارة، ميرسي جدا ليكوا، وعايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.